الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة يجوز للأب والجد والجد أن يتصرف إلى آخر العبارة. مقدمة أولى في بيان موقع هذه المسألة من كتاب المصنف: ما زال البحث، مو بعد ما نقول لا زال، في شروط المتعاقدين. كلامنا في شروط المتعاقدين، وإلى هنا تم البحث من قبل المصنف في شرط البلوغ وشرط العقل والقصد والاختيار والحرية والملك، وسيأتي شرط أخير وهو الإسلام. هل يشترط الإسلام في المتبايعين متعاقدين أو لا؟ شرط الملك تقدم في بداية ما تسمى بمسألة البيع الفضولي أن المراد به، المراد من شرط الملك، هو ملك التصرف بالمبيع. فمن يملك التصرف بالمبيع بيعه صحيح، ومن لا يملك التصرف بيعه وعقده فضولي، يتوقف على إجازة من له التصرف. فإذا من شرط الملك تفرع البحث بما يسمى بمسألة البيع الفضولي. فمن شرط الملك دخل المصنف في مسألة البحث في مسألة البيع الفضولي. ولكن كيف يتحقق للبائع أو المشتري أن يكون مالكا للتصرف؟ أشار المصنف لهذا المعنى في أول مسألة البيع الفضولي بقوله المصنف عبارته في بداية ذات تراجعوها: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، يعني يملك الأعيان، يملك عين المبيع أو عين عليكم السلام أو عين الثمن، فيكون مالكا للعين فيجوز له التصرف بالأعيان فيبيع أو يشتري وبيعه صحيح من المالك. أو مأذونين، الباع والمشتري يكون كلاهما أو أحدهما شنو؟ مأذون من المالك أو من المشتري. المأذون من المالك هو الوكيل. إذا كان أحد المتعاقدين مأذونا من المالك له عنوان فقهي يعبر عنه بالوكيل، والوكيل إذا باع أو اشترى عقده أيضا صحيح، لا يتوقف على إجازة المالك. أو الإذن من الشارع، إذا كان أحد المتعاقدين مأذونا من قبل الشارع هذا أيضا لا يحتاج إلى إجازة من المالك، وإنما مقتضى الإذن الشرعي الصحة الفعلية لما أوقعه من عقد أو بيع. لكن ما هو الاسم الفقهي للمأذون شرعا؟ هو الولي. فإذا الذي يصح منه التصرف والبيع والعقد في المال في المبيع إما أن يكون يملك العين هو مباشرة، وإما أن يكون وكيلا، وإما أن يكون وليا. أما المالك فلا يحتاج بحث مستقل من هو المالك وشروطه أو تفاصيله، لأن هو عنوان يذكر وتبين حيثياته في من أول كتاب المعاملات إلى آخره. هو دائما يتعرض المصنف أو الفقهاء المالك بمعنى ما يدخل في ملكه، في كيسه، في كذا اعتبارا كذا عين. فما عندنا باب خاص بقول مثلا باب الملاك، باب المالك، ما عندنا هيك باب فقهي اسمه باب المالك. ولكن عندنا باب الوكالة وباب الولاية. في المقام مصنف لم يبحث باب الملاك لأنه واضح ما يحتاج بحث. باب الوكالة أيضا لوجود محل خاص هو باب الوكالة. باب الولاية بمعنى الإذن الشرعي في التصرف لا يوجد محل أنسب من هذا لبحثه، ما عندنا مكان آخر يبحث باب الولاية للتصرف والمأذون والإذن الشرعي في التصرف إلا هذه المناسبة، وهي بعد أن اشترطنا ملكية التصرف المتحققة إما من المالك أو الوكيل أو الولي، بعد أن أكملنا الحديث فيما لو كان العقد من غير المالك، الآن نجي ندخل ما هو المراد من الولي. هذه مناسبة ذكر باب الولاية أو مسألة الولاية في المقام، واضح إن شاء الله. بناء على هذا كما عبر كثير من الأعلام هذه المسألة بفروعها الآتية تعتبر يعني بتفاصيلها من ولاية الأب، ولاية الفقيه، ولاية العدول المؤمنين أو مطلقان، تعتبر مسألة الولاية من فروع مسألة شنو؟ البيع الفضولي أو العقد الفضولي، من فروعها. ولذا ذكرها في المقام بعد الانتهاء من مسألة البيع الفضولي يعتبر شنو؟ ذكر الفرع بعد المتفرع عنه. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما يدخل تحت عنوان الولاية، ما يدخل تحت عنوان الولاية خمسة مصاديق. كم مصداق؟ خمس مصاديق. الأول الأب والجد، الأب والجد للأب. الثاني وصي الأب أو وصي الجد، هذا مصداق ثاني، هذا يعتبر شنو؟ وصي الأب ووصي الجد. إذا باع مال الصبي كما لو باع نفس الأب أو الجد. المصداق الثالث الفقيه الجامع للشرائط كما سيأتي تفصيل ذلك. المصداق الرابع المنصوب من قبل الفقيه، من ينصبه الفقيه ويتصرف بأموال الصبي بمقتضى المنصب، هذا أيضا يعتبر شنو؟ بمقتضى الولاية. والخامس المؤمنون، إما خصوص العدول على رأي أو مطلقا حتى الفساق على رأي آخر. إذن هذه المصادق الخمسة كلها تدخل تحت عنوان الولاية، من حقهم أن يتصرفوا بمال غيرهم بمقتضى الولاية. والمصنف سيبحث هذه العناوين الخمسة تحت ثلاثة مسائل، لم يخصص مسألة لكل واحد من هذه المصاديق، وإنما بحث تحت المسألة الأولى الأب والجد ووصيهما، وتحت المسألة الثانية الفقيه الجامع للشرائط والمنصوب من قبله، وتحت المسألة الثالثة عدول المؤمنين أو مطلقا حتى الفساق. واضح إن شاء الله. هذا بعد ما داخل ضمن الولاية الفقهية بحيث أنه يعني يحتاج إثبات كدليل، صراحة يجي أنه هذا يقول جعلية وكل شيء جعلي يحتاج إلى إثبات، أو إذا ما كان النظر هذا نظر لدائرة الولاية أنه دائرة ضيقة أو دائرة خاصة فيحتاج إلى إثبات هذه الدائرة أو هذه الولاية في ضمن هذه الدائرة. أما إذا كانت الولاية عامة مطلقة، بعد نسأل السؤال أصلا بلحاظ الله تعالى أنه أصلا له الولاية أو ليس له الولاية، أصلا هو من حقه أن يعطي إذن لمثلا عدول المؤمنين أو ينطئ إذن لنفس أو لا، لا هذا بعد هي أصلا ولاية مو جعلية، ولاية حقيقية، ولاية الشارع سواء كان الله تعالى أو أنبياء أو أولياء، هذه ولاية ما تعتبر ولاية جعلية كي تحتاج إلى إثبات أو جعل من قبل الشارع. جيد، لا بأس. خب، هذه المصادق الخمسة أو هذه المسائل الثلاثة التي تتضمن هذه المصادق الخمسة وكلها تحت عنوان الولاية، من الواضح أن الترتب بينها ترتب طولي، أي أن الولاية إذا كانت للأب والأب موجود أو الأب والجد أحدهما موجود لا تصل النوبة إلى وصي أحدهما، وإذا كان الأب أو الجد أو أحد وصييهما موجودا لا تصل إلى مرحلة منه الحاكم الشرعي أو الفقيه الجامع للشرائع، ومع وجود أحد الثلاثة لا تصل إلى المنصوب من قبل الفقيه، ومع وجود هؤلاء الأربعة لا تصل إلى المؤمنين. إذا فقد من هو أول حينئذ تصل النوبة لمن هو بعده. واضح إن شاء الله؟ إذن الكلام يقع في هذه المسائل الثلاثة بهذا التفصيل المتقدم. مسألة في ولاية الأب والجد مقدمة، أيضا مقدمة في هذه المسألة الخاصة. تصرف الأب والجد، تصرف الأب والجد فيما يتعلق بالصبي، فيما يتعلق بالصبي على نحوين. النحو الأول تصرفات تكوينية كضرب الطفل أو الصبي ومنعه من شيء، منع تكويني بني يمنعه من سفر، يمنعه من أكل شيء ونحو ذلك، وكذلك الأكل من أمواله، الأكل أن يأكل الأب أو الجد من أموال الصبي من أموال الطفل ونحو هذه التصرفات. هذه تصرفات للأب أو الجد في الصبي وعنوانها تصرفات تكوينية، وهذه لا تحتاج إلى جعل، وإنما هي بعد شنو فقط الإذن، إنه إذا ثبتت الولاية والجواز خو. وعلى كل تقدير ليس الكلام في المقام في هذه المسألة عن هذا النحو من التصرفات. إذا في رواية كما سنقرأ بعضها في بعض الأحكام في بعض التفاصيل يذكر الفقهاء جواز الأكل، جواز منع الصبي، جواز الضرب، ما شاكل، هذا ليس هو مصب البحث، وإنما هذه قضية عرضية أو بالأثناء ذكرت من باب المناسبة، وإنما تمام البحث في النحو الثاني، وهو النحو الثاني من التصرفات، التصرفات الاعتبارية كتزويجه وطلاق زوجته، يعني قيام الأب بتزويج الصبي، قيام الأب بطلاق زوجة الصبي، قيام الأب ببيع مال الصبي، بالمتاجرة بأموال الصبي، وهكذا بما يسمى يدخل تحت عنوان تصرفات الاعتبارية. هذا النحو الثاني هو محل البحث والكلام في هذه المسألة. صار واضح إن شاء الله؟ المطلب الأول، لما كانت ولاية الأب والجد ولاية جعلية أو ولاية جعلية اعتبارية من قبل الشارع، فأول بحث يقع فيها أو عنها إنما هو عن أصل ثبوتها، هل هي ثابتة، هل أنه تعالى جعل الولاية للصبي للولي على الصبي أو لا. فإنه إذا كانت هذه الولاية جعلية اعتبارية فهي حكم وضعي كالأحكام الوضعية الأخرى من الصحة والفساد والجزئية والشرطية وغيرها من الأحكام الوضعية، لا يمكن أن يقال بأن هذا حكم شرعي وضعي إلا بقيام الدليل عليه، كما نحتاج للدليل على إثبات جزئية شيء لمركب اعتباري شرعي، كما نحتاج لإثبات الصحة كحكم وضعي في بعض المعاملات أو العبادات، كذلك نحتاج لدليل شرعي قطعي على أن الشارع جعله واعتبره حكما وضعيا بعنوان ولاية الأب والجد على الصبي. فلذلك لا بد أن يكون البحث الأول هو في أدلة اعتبار الشارع، أدلة جعل الشارع لولاية الأب والجد على الصبي. ولذا نرى المصنف فتح البحث الأول في المقام في أدلة الولاية، ويستدل المصنف على اعتبار وجعل ولاية الأب والجد بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع، ولا كلام في ثبوت الإجماع صغرويا، لم يناقش أحد، لم يتوقف أحد في اتفاق الفقهاء على أن للأب والجد ولاية على الصبي في التصرفات الاعتبارية، ولكن البعض ناقش في حجية هذا الإجماع، هل هذا الإجماع حجة أو لا، بدعوى احتمالية المدركية، بل البعض قال معلوم المدركية، فإن هذا الإجماع حيث كان في مسألة قامت الروايات كما سنقرأ بعضها الكثيرة، قامت الروايات الكثيرة على اعتبار المدعى، فلا يمكن أن يقال بأن هذا الإجماع إجماع شنو تعبدي يكشف عن رأي المعصوم، وإنما الفقهاء استندوا لهذه الروايات، استندوا لهذه النصوص في هذه الفتاوى أو في هذه الفتوى التي أفتوا بها متفقين. المصنف أشار لهذا النقاش في الكبرى بقوله بعد الإجماع، ويدل عليه بعد الإجماع، قبل الإجماع، نعم قبل الإجماع، فإن الفقهاء يفرقون بين كون الإجماع قبل أو بعد الأدلة الأخرى أو النصوص، ومرادهم من الفرق بين هذين التعبيرين أن الإجماع إذا كان، خلينا نقدم أول مرة البعد، إذا كان بعد النصوص، يعني يستدل بالنصوص ثم بالإجماع، يستدل بالنصوص ثم بالإجماع، فحينئذ نقول يدل عليه قبل الإجماع النصوص، فالنصوص تكون قبل الإجماع، واضح؟ هذا يشير إلى عدم استقلالية الإجماع، لأن الدليل الحقيقي هو النصوص، ثم الإجماع إنما هو مستند إلى النصوص. أما إذا كان الإجماع قبل النصوص والنصوص بعد الإجماع، فإذا أردنا أن نعبر ماذا نقول؟ ويدل عليه بعد الإجماع، يعني بعد أن يتم الإجماع كدليل مستقل على المدعى، بعد تمامية الإجماع كدليل بعده يأتي شنو؟ النصوص، فتكون النصوص دليل مستقل والإجماع دليل مستقل آخر. فإذا الكلام في الإجماع تارة دليل مستقل ويكون تعبدي وحجة، وأخرى يكون غير مستقل وإنما هو مستند الإجماع، أي مدركي، معلوم المدركي أو ولو محتمل المدركي. عبارة المصنف حينما قال ويدل عليه قبل الإجماع، يعني أن الإجماع جاء بعد النصوص، إذا جاء الإجماع بعد النصوص يعني ليس مستقلا، مدركي أو محتمل المدركية. يعني كاصطلاح بعد ذا تعبير من الفقهاء أو من الأعلام، كاصطلاح قد نجد بعض الفقهاء مثلا لا يلتزم بهذا الاصطلاح، أو مثلا يتغافل عنه، أو ربما غير معصوم قد ينسى يسهو، لكن كاصطلاح مع الالتفات إلى ظهور الكلام دائما فيما هو متعارف وما هو متفق عليه بينهم، نعم لابد أن يكون القبل والبعد بهذا المعنى المذكور. الدليل الثاني الأخبار المستفيضة. خب المراد من الاستفاضة واضح، لا داعي للدخول في هذه النقطة، هو حالة وسطية بين خبر الآحاد المفيد الظن وبين التواتر. فخبر الآحاد يفيد الظن، الاستفاضة تفيد الاطمئنان، والتواتر يفيد القطع. المصنف في المقام يقول هناك مجموعة من الروايات تصل حد الاستفاضة تدل على ولاية الأب على الصبي. ثم أن المصنف لم يذكر في المقام شيئا من هذه الروايات، وإنما فقط أشار إليها، صرح بوجود روايات مستفيضة بهذا المضمون، ولعله اعتمادا على ما سيأتي منه في بعض التفاصيل الآتية، حيث يعتمد في مقام الاستدلال على شرط العدالة مثلا عند البعض، أو على شرط المصلحة في التصرف أو عدم المفسدة، يعتمد على ذكر بعض الروايات، فبدل أن يذكرها في المقام ويكررها اعتمد على ما سيأتي. ولكن في الواقع هذا لا يعد عذرا أو سببا، وإنما كثيرا ما تقدم في مسائل متعددة يذكر في صدر المسألة الروايات، ثم في مقام الاستدلال على التفاصيل يشير إلى العنوان والاسم فقط، كما في رواية فلان، أو كما عبر الإمام بكذا تعبير. البعض حاول أن يوجه أن المصنف لم يذكر لأنه لا يرى حجية إحدى الروايات بعينها، وإنما هي بنحو الاستفاضة، يعني لابد من مراعاة مجموعها، والأمر سهل. من باب التبرك نقرأ رواية أو روايتين من هذا الباب. صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون لبعض ولده جارية، وولده صغار، يعني غير مكلفين غير بالغين، هل يصلح أن يطأها؟ يسأل عن الإمام، هل يصلح للأب أن يطأ جارية هي ملك المن؟ لولده الصبي. طبعا السؤال على خلفية، واضح على خلفية أن لا وطأ إلا في ملك، فهذا هل يجوز له باعتبار مر عليه أن مثلا من قبيل أن الولد وما يملك لأبيه هذا يفحح يسوغ الوطأ أو لا؟ يجيب الإمام فقال عليه السلام: يقومها قيمة عدل أو قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. الاستدلال بهذه الفقرة: يقومها قيمة عدل ويكون لولده عليه ثمنها، واضح المقصود يقيمها، يعني شوف قد قيمتها هذه الجارية، مثلا قيمها 50 دينار ثم يأخذها. شنو يعني أخذها؟ يتملكها، بس ما ندري يتملكها بمصالحة، بهبة، مجانا، بقوله ويكون لولده عليه ثمن. وين يصير؟ في البيع. هذا يعني أن الأب يقيم ثم يجري عملية البيع بينه وبين ولده، لكن من نفسه هو يقوم عن نفسه بالذات وعن ولده بالولاية، فيستحق الولد عليه الثمن. خب هذا وين محل الاستدلال؟ يقول واضح أنه هنا الإمام عليه السلام أعطى ولاية للأب في أن يقوم بشراء بالبيع، بأن يبيع الجارية بدل عن الصبي، فهذا تصرف اعتباري لم يحتج فيه إذن المالك الحقيقي وهو الولد، ولم يحتج لمراجعة حاكم الشرعي أو الفقيه أو غيره، وإنما حكم بصحة البيع استنادا لنفسه قيام الأب بما هو ولي. هذه رواية. روايات أخرى كما في أخبار الوصية وغيره، وهناك مثلا رواية أخرى، رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم، عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ تاجر يعمل به، تاجر يعني شو يسوي؟ بيع وشراء. قال عليه السلام: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له. هذا يجي الحديث به. خب، هذا الإمام حينما قال له شنو؟ يعمل كما يعمل بمال غيره، يعني كما يتاجر بمال غيره، هو كيف يصح له أن يتاجر بمال غيره إذا كان مأذون؟ الآن الإمام يقول له: أنت تتاجر بمال اليتيم كما تتاجر بمال الغير، يعني أنت مأذون فيه. فإذا كان مأذون بمعنى أن يكون له الولاية، وغير هذه الروايات اللي بهذا المضمون وبهذا المعنى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: فحوى أو أولوية سلطنة الأب والجد على بضع البنت في باب النكاح. لا ريب هناك جملة من الروايات دلت على جواز وصحة تزويج الصبية من قبل الأب، بأن يقوم الأب بتزويج الصبية يعني غير البالغة، وهذا يدل بالأولوية على جواز تصرف الأب في أموال الصبية، وجواز تصرفه في أموال الصبية يعني ولايته. وجه الأولوية واضح، فإن الشارع لا ريب يهتم للأعراض أكثر من اهتمامه بالأموال، فإذا كان للأب الولاية وجواز التصرف في الأعراض فمن باب أولى يجوز فيما هو أهون منه، أقل منه، وهو الأموال. واضح إن شاء الله؟ نعم. أي بها نقاش أنه المصنف ما يقبل هذه الأولوية، يقول بالعكس. السبعة المسكوت عنها بهالمقدار ما يريد يدخل، يعني كأنه ما اعتمد على سبق ما سبق، لكن هو استدل به. خب، الحاصل أن من مجموع هذه الأدلة نخرج بنتيجة أنه أصل ولاية الأب على الصبي ثابت، وأما الجد، لأن هذه الروايات ما بها إثبات الولاية للجد على الصبي أو الصبية، جوابه سيأتي في آخر المسألة حديث المصنف عن ولاية الجد. هذه الأدلة وهذا الحديث الآن، وإن كان العنوان هو ولاية الأب والجد، ولكن بالخصوص عن الجد سيأتي في آخر المسألة يشير المصنف إلى ذلك. قال: مسألة يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء. أصل مراد من الطفل يعني الصبي، يعني غير البالغ. الاصطلاح الفقهي المتعارف أن يعبرون بالصبي أو غير المكلف، غير البالغ. تعبير الطفل قد يكون في تعبير في كلمات المتقدمين يستعملون الطفل بمعنى الصبي، لكن عرفا الطفل لعله أعم أو أوسع من الصبي. قد يطلق الطفل على البالغ إذا كان شنو بعد ليس رشيدا، ولذا عدل إن لم يكن كل فأغلب المتأخرين في عباراتهم إلى الصبي بمعنى مرادف لعدم البلوغ. قال ويدل عليه قبل الإجماع، يعني هذا الإجماع راح يصير شنو؟ هو الدليل الثالث بالدقة. الدليل الأول الأخبار المستفيضة، الدليل الثاني الفحوى أو الأولوية، والدليل الثالث هو الإجماع. فسا على كلام في أن الإجماع إذا لم يكن حجة بهذا المعنى فهو ينفع كقرينة في الاستظهار من الروايات أو لا، لم يشر المصنف لذلك، ولكن بعض المحققين يقول دائما حينما يضم المصنف الإجماع مع إشكالية المدركية إلى الأدلة الأخرى فإنه يعتبره قرينة على استظهار من تلك الروايات. واضحة هذه النقطة؟ على اعتبار هذه أن الفقهاء منهم من يعتمد على حجية الاطمئنان أو خصوصا يعني الظنون التراكمية، فيشير لأي نكتة وإن كانت ضعيفة يعتبرها شنو؟ مؤيد، شاهد، دليل، وإن كان فيه نقاش لكن يبقى له نسبة من الاحتمالية ولو 1%. هذه 1% بضميمة شاهد أو مؤيد 1% في مكان آخر وإلى آخره، تطلع عندنا النتيجة أن الفقيه يطمئن، يركن، يثق بالمدعى، بوجود أدلة على المدعى. قال ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة، لكن بالتالي كثرة لا تصل إلى حد التواتر. وفحوى دليل آخر، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. هذا المطلب الأول وهو في أصل الاستدلال. المطلب الثاني، نعم، قاعدة الأولي
في هذه
المسألة. صحيح، هذا عند المتأخرين أو المحققين يصوغون المباحث بالشكل اللي تفضلت به، أنه يحققون أو ينقحون الأصل الذي يرجع إليه لو لم يتم دليل على المدعى. لكن هذا في كتب أو في مباحث المصنف بعد ما محرر، يعني بعد لم توجد هذه الفكرة. نعم، قد في بعض المباحث مرت علينا بعد ما يستدلوا كذا في مكان لاحق يرجع يقول الأصل هو كذا. واضح إن شاء الله؟ المطلب الثاني إذا ما تعبتها، في شرائط أو في الشرط العدالة في نفوذ ولاية الأب. نقطة أولى، بعد تمامية الدليل على ولاية الأب يتعرض المصنف لشرائط هذه الولاية. هل أن ولاية الأب على الصبي نافذة مطلقا أو مقيدة بشروط؟ يتعرض المصنف لشرطين أو يمكن تفصيلها إلى 3، لكن هو يتكلم في إطار الشرطين. الشرط الأول العدالة، هل تعتبر العدالة أو لا؟ الشرط الثاني، هل تشترط المصلحة للصبي في تصرفات الأب في أمواله أو لا؟ إما شرط ثالث وإما في عرض شرط المصلحة، هل تشترط عدم المفسدة في تصرفات الأب في أموال الصبي أو لا؟ فيقع الكلام في كل واحد من هذه الأمور. الأمر الأول اللي يبحثه المصنف هو شرط العدالة، هل تعتبر العدالة في الأب كي تنفذ وتصح وتجوز تصرفاته في أموال الصبي أو لا؟ هذا هو محل البحث. النقطة الثانية، يذهب المصنف لما ذهب إليه المشهور، يذهب المصنف مذهب المشهور في عدم اعتبار أو اشتراط العدالة في ولاية الأب على الصبي، فسواء كان الأب عادلا أم فاسقا يعلم منه الفسق، هذا لا يمنع من ولايته على الصبي، ويستدل بثلاثة وجوه أو أدلة. الأول الأصل، وقد اختلفوا في المراد من الأصل، هل هو أصل لفظي أو أصل عملي؟ إذا كان أصل لفظي فهو ليس إلا الإطلاق الذي سيذكره ثانيا، وإن كان الأصل العملي فما المقصود من الأصل العملي؟ استصحاب، ما وجه جريانه في المقام؟ براءة قد لا تجري في الأحكام الوضعية. وعلى كل تقدير ذهب البعض إلى عنوان، طبعا إذا قلنا بأنه أصل لفظي حينئذ يكون العطف تفسيري كما يذكر البعض، الأصل والإطلاق يكون الإطلاق شنو بعد؟ عطف تفسيري للأصل. إذا قلنا لا أصل عملي، لكن يبقى الكلام ما المقصود من أصل، أي أصل عملي؟ البعض عمم العبارة، قال المراد الأصل أعم من كونه استصحاب، نستصحب عدم اشتراط، إذ قبل ثبوت الولاية نقطع، قبل ثبوت الولاية نقطع بعدم شرط العدالة، بعد ثبوتها نشك هل اشترط الشارع العدالة في الولاية أو لا، فنستصحب ماذا؟ اليقين بعدم ثبوتها، ثبوت العدالة. أو نقول بأن الأصل العمل المقصود في المقام هو أصالة البراءة بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعية، هل تجري البراءة أو لا تجري بناء على جريانه، في حين ذن نقول نشك في أن هذه الولاية مقيدة بالعدالة أو لا. نحن حينما نتعامل نقول هذا بالتالي هذا التصرف نافذ أو مشروط بالعدالة، مقتضى البراءة عدم اشتراط التكليف الزائد أو عدم اشتراط القيد الزائد في الأحكام الوضعية، الأصل البراءة من التكليف من القيد الزائد، فلا يثبت حينئذ شرط العدالة. يقال حينئذ بشكل عام الأصل هو الدليل على عدم اشتراط العدالة، أو يكفي حتى من الفاسق. الدليل الثاني الإطلاقات، أي المقصود بالإطلاقات أن النصوص التي تقدمت لإثبات شرط لإثبات الولاية، عفوا النصوص المتقدمة التي أشار إليها المصنف لإثبات الولاية لم يرد فيها تقييد الولاية بالعدالة، مع الالتفات إلى أن الإمام في مقام البيان، أنه في مقام بيان حدود هذه الولاية، ولم يستفصل في بعض، ولم يفصل في بعض الروايات، ولا في رواية واحدة لم يشر إلى عدم نفوذ ولاية معينة لعدم شرط العدالة، ولم يشر أصلا، فإذن هذا إطلاق، فبالإطلاق ننفي اعتبار العدالة. واضح إن شاء الله؟ مثلا الرواية اللي قرأناها صحيحة أبي الصباح الكناني، يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، يعني هنا فيه دلالة على أن الإمام ملتفت إلى أن التقييم لابد أن يكون تقييم شنو؟ عدل، إما أنت تقيمها أو تعتمد على عدول، فهو ملتفت إلى أنه هذه الولاية قد تكون من الفاسق، فلذلك قيده أن التقييم يكون عن عدل، إما أنت وإما تعتمد على، فإذا هو ملتفت إلى أن هذه الحالة فيها حالة عدالة وقد تكون لا عدالة، فهو في مقام البيان لحدود الولاية، نفوذ الولاية، ولم يقيد أن هذا الأب إذا كان عادلا يقيم، لا أطلق، يقيم يقوم الجارية فيأخذها وللولد عليه شنو ثمنها. هذا الإطلاق يثبت حينئذ أنه لا يشترط العدالة في نفوذ ولاية الأب. الدليل الثالث فحوى الإجماع أو أولوية الإجماع على ولاية الأب الفاسق في التزويج. بيان هذه الأولوية، العلامة في التذكرة قال أن ولاية الأب الفاسق والجد الفاسق، صرح يعني أن ولاية الأب الفاسق والجد الفاسق في باب النكاح إجماعي، يعني كأنما يريد يعبر قام الإجماع على ولاية الأب والجد حتى لو كانا فاسقين، فإذا ثبتت لهما الولاية في التزويج مطلقا يعني حتى في حالة الفسق فتثبت الولاية لهما حتى في حالة الفسق في التصرفات في الأموال، بنفس النقطة المتقدمة، لأن الشارع اهتم للأعراض أكثر من الأموال. فإذا ثبتت ولاية الفاسق على الصبي في الأعراض في النكاح فتثبت الولاية للأب الفاسق فيما هو أدون وأهون من الأعراض. فإذا لا يشترط في ولاية الأب، في نفوذ ولاية الأب ماذا لا يشترط؟ العدالة. النقطة الثالثة في أدلة اشتراط العدالة ومناقشتها تأتي، نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال والمشهور عدم اعتبار العدالة، المشهور عدم اعتبار العدالة، ما الدليل؟ للأصل والإطلاقات وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج، خلافا للمحكي. هذه النقطة الأخرى اللي شنو؟ الاستدلال أو مناقشة الاستدلال على اشتراط العدالة. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ما هو رأيكم في هذه